السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم يا أيها الفضلاء للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما سأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله جل وعلا بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ثم حمل اللواء بعده أصحابه رضي الله عنهم، فبلغوا دين الله نقيا كما وصلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام التابعون بهذه الوظيفة الجليلة وأدوها على وجهها، وهكذا القرن الثالث الذين هم أتباع التابعين وأهل مجرى. لكن الله جل وعلا شاء وأراد بإرادته الكونية ولحكمة بالغة أن يقع في هذه الأمة ما يقع من الاختلاف والتفرق ودخول البدع والمحدثات في الدين، وكان هذا الأمر مبكرا في أواخر عهد الصحابة، برز شيء من الانحراف عن الصراط المستقيم، ثم زاد الأمر بعده، ثم تفاقم بعد ذلك حتى تحقق قوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستفترق إلى 73 فرقة. هذا الافتراق لا شك أنه افتراق مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذه الفرق بالنار إلا فرقة واحدة، فقال كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أي التي اجتمعت على الحق، على الكتاب والسنة. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن جملة البلايا والمحن التي ابتليت بها الأمة في هذا العصر الراهن فتنة الحوثيين، وهم بلاء ابتليت بهم الأمة في جنوب الجزيرة العربية، ووصل غبار فتنتهم إلى أكثر من بقعتهم ومحلهم. وأريد في هذه الدقائق وفي هذه الجلسة الطيبة التي أسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان المتكلم وفي ميزان السامع، نريد أن نتعرف على هذه الحركة وعلى هذا التيار، لأن العلم بالباطل من الأهمية بمكان. قال جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من معرفة الحق بالتفصيل واتباعه، ولا بد أيضا من معرفة الباطل بالتفصيل واجتنابه، فلا بد من الأمرين معا، أن تعرف الحق وأن تعرف الباطل. ومن لا يعرف الشر، من لا يعرف الباطل، ما أسرع ما يقع فيه. أستطيع أن ألخص الحركة الحوثية المعاصرة ونحن نتحدث في أوائل سنة 36 و400 بعد الألف، والمنطقة تعيش متغيرات متسارعة، حتى إنها هذه الفئة قد وصل من قوة شوكتها أن تحكمت في مفاصل اليمن واستولت على بقع كبيرة فيها. نحن إذن نتحدث عن قضية واقعية ولها أثر على الواقع، ويخشى من تأثيرها أيضا على بلادنا بلاد الحرمين. أقول هذه الحركة هي حركة زيدية جارودية نشأت في صعدة في شمال اليمن على يد أحد علماء الزيدية واسمه بدر الدين الحوثي، وعلى يد أبنائه أيضا لا سيما ابنه الحسين وإخوانه من بعده. أرادت هذه الحركة استنساخ الثورة الإيرانية الخمينية تحت شعار إحياء المذهب الزيدي وحمايته. نشأت الحركة تقريبا في سنة 1982 للميلاد، واعذروني فالتواريخ التي أذكرها ميلادية، وإن كان هذا خلافا أولى، لكن لأن هذا ما دون في المصادر التي رجعت إليها، وما أذكره إنما هو مستخلص من مصادر موثوقة تتعلق بدراسات معمقة عن هذه الحركة. في عام 1982 نشأت تقريبا هذه الحركة عقيبة الثورة الإيرانية، وكانت إيران دون شك هي الداعم المادي والسياسي والثقافي والإعلامي لها منذ قيامها وإلى اليوم. هذه الحركة مع مرور الأيام اجتمع لها البعد الفكري العقدي والتنظيمي والدعم المادي، التحالف السياسي والبيئة الجغرافية الملائمة والمنابر الإعلامية المتعددة، إضافة إلى قوة السلاح، إلى أن أصبحنا نراها على ما نراها عليه اليوم. النواة التي خرجت هذه الحركة من خلالها إلى الساحة وإلى العلن كانت حزبا سياسيا نشأ بعد الوحدة اليمنية، بعد أن فتح الباب للأحزاب السياسية أنشئ حزب هناك اسمه حزب الحق، وكان بدر الدين الذي تحدثنا عنه قبل قليل نائبا للرئيس. ونشأ عن هذا الحزب ذراع تنظيمي حاضن للشباب سمي بمنتدى الشباب المؤمن، وتطور إلى أن أصبح اسمه تنظيم الشباب المؤمن، ثم تبلورت المسألة إلى أن أصبح الحزب اسمه حزب، أقصد هذا التنظيم تطور إلى أن أصبح حزب أنصار الله على نسق حزب الله في لبنان. قيادات هذا الفكر، رأس هذا التنظيم وأبوه الروحي بدر الدين الحوثي توفي سنة 2010، وهذا الرجل كان رجلا طموحا وادعى الإمامة لكن فشلت مساعيه في ذلك ولم تجد دعوته لنفسه رواجا، وحصل إشكالية عقب الوحدة بينه وبين الحكومة فرحل إلى إيران وعاش فيها مدة، تغذى هناك بالفكر الرافضي وتشبع به، ثم عاد بعد ذلك إلى اليمن إثر وساطة حصلت بينه وبين الحكومة، فرجع على إثرها إلى اليمن وبدأ يبث أفكاره على وجه الجدية. الرجل الأهم في التنظيم بعد هذا الرجل هو ابنه حسين الحوثي، حسين بن بدر الدين الحوثي. هذا الرجل توفي سنة 2004، وهو في الحقيقة قائد التيار ومنظره والمؤثر الأبرز فيه، وكلماته محاضراته التي جمعت بعد ذلك في مذكرات زادت على 100 هي في الحقيقة الدستور لهذه الحركة. من أراد معرفة أبجديات هذه الحركة وعمقها الفكري فعليه بمذكرات هذا الرجل. هذا الرجل لجماعته فيه غلو عظيم، بل كان كما توحي كلماته في هذه المذكرات يرى في نفسه أنه المهدي المنتظر الذي يخلص هذا العالم من الظلم، وكان جماعته يعتقدون هذا فيه، حتى إنه بعد أن توفي سنة 2004 اعتقد كثير من أتباعه بأنه سيرجع. القوم يعتقدون عقيدة الرجعة، يعني الإنسان إذا مات هناك رجعة له للأئمة الصالحين، هم يعتقدون أن له رجعة، أو كثير منهم يعتقد أن له رجعة بعد وفاته إلى هذه الدنيا ليكمل مسيرة قيادة الجماعة. من المؤثرين أيضا في الجماعة أخوه محمد، ويعتبر الرجل الأبرز علميا بعد بدر الدين. أيضا من قيادات الجماعة قيادة الرابعة يحيى بن بدر الدين الحوثي، وهذا الرجل هو الممثل السياسي الخارجي والمدافع عن الحركة في المحافل العالمية. أخيرا عبد الملك بن بدر الدين، وهو القائد الحالي للجماعة، لا يميزه إلا ذكاء وقدرة على الخطابة. استطاع أرباب هذا الفكر أن يستقطبوا الشباب، كانت دعوتهم مسلطة على وجه الخصوص على الشباب. استطاعوا جذب الشباب من خلال ما أسموه منتدى الشباب المؤمن، الذي تطور إلى أن أصبح تنظيم الشباب المؤمن. كان مجرد حركة سلمية تربوية تعليمية تجتمع في مخيمات، تجتمع في دورات تدريبية، ولكن من خلال هذه المخيمات ومن خلال هذه التجمعات الشبابية استطاع حسين أن يبث فكرة في أوساط هؤلاء الشباب وأن يجذبهم إلى الفكر الذي يعتقده. لكن الأمر تطور إلى أن أصبحت هذه المخيمات مؤسسات تدريبية عسكرية سياسية، كان هذا تقريبا من عام 1999. حرص هذا الرجل حسين على جذب الشباب من خلال شحنهم على الدولة، ومن خلال التشكي من ضعف الخدمات المقدمة في منطقتهم صعدة، من خلال ضعف أداء الحكومة في التنمية، من خلال الدعوة إلى ضرورة المحاسبة ضد الفساد الإداري. وكانت كما ذكرت المراكز الصيفية والدورات التدريبية هي المنفذ الذي استطاع من خلاله أن يبث في قلوب الشباب هذا الفكر. صاحب ذلك أن رفع هذا الرجل شعار محبة آل البيت، ثم ارتقى الأمر إلى درجة الغلو والتقديس، ثم ارتقوا إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارهم فيما زعم سلبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وطمعوا فيما حباهم الله عز وجل فيه، حتى وصل الأمر إلى السب واللعن بل التكفير لهم رضي الله عنهم. كان الرجل ذكيا، استطاع أيضا أن يجذب الشباب من خلال طرح القضايا التي تهم الأمة وجراحاتها التي يتفق عليها الناس جميعا، فرفع شعار التعاطف مع القضية الفلسطينية والطعن في أمريكا واليهود، حتى يأخذ صفة المدافع عن الأمة والحريص على مصالحها. ولذلك رفع شعارا أصبح هذا الشعار أثيرا عندهم، وأصبح وسيلة جاذبة للناس إليه. هذا الشعار يكتبونه ويرددونه باستمرار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هذا الشعار شعار تهيجي جاذب لا أقل ولا أكثر، فلم يكن لحسين ولا لغيره أي أثر ضد اليهود أو ضد أمريكا، إنما القضية هي التأليب على أهل السنة، لأنه فيما زعم عملاء لأمريكا ولليهود. الشحن العاطفي الذي سلكه هذا الرجل للطعن في أهل السنة في تلميع مذهبه شأن عظيم، وكل من تبعه على معتقده فإنه قد بلغ به الحنق ضد أهل السنة والجماعة وضد ولاة الأمر لا سيما في بلادنا مبلغا عظيما. والحقيقة أن الهدف والمقصد الذي يسعى إليه إنما هو هذا، أن يصل إلى إنشاء دويلة من صعدة إلى ميناء ميدي على حدود البحر، لتكون هذه الدولة خنجرا في خاصرة بلاد التوحيد، ولتكون المنطلق للنبوءات الرافضية لتحرير الحرمين. هذه الخلاصة التي يسعى لها هذا التيار. استغل هذا الرجل المناسبات الشيعية لبث فكره ولشحن الناس وتعبئته، كأعياد ما اسموه كربلاء، الغدير، مقتل علي رضي الله عنه، عاشوراء، الإسراء والمعراج وما إلى ذلك. أيضا من الأساليب التي انتهجها البعثات التعليمية والبعثات العسكرية التدريبية، كان يرسل أتباعه إلى إيران، إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان لأخذ المعتقد الرافضي ولأيضا التدريب العسكري للحوثيين ولقياداتهم ولا سيما لهذا الرجل حسين. أسلوب مميز حقيقة في التهكم بأهل السنة والجماعة والتنفير عنهم ووصفهم بوصمة الوهابية المبغضين للرسول صلى الله عليه وسلم، أو المجسمة المشبهة لربنا جل وعلا أنهم مبغضون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نأتي الآن يا إخواني إلى عقيدة هذه الفرقة. ما هي عقيدة الحوثيين؟ الحوثيون في أصلهم زيدية، والزيدية كما ذكر الإسرائيلي في التفصيل في الدين انقسمت إلى ثلاث فرق، وكل ما عداها من الفرق الفرعية راجعة إلى هذه الثلاث فرق الرئيسية: السليمانية والبترية أو الأبترية، وكذلك الجارودية. الحوثيون هم من هؤلاء الجارودية. جارودية أتباع لرجل اسمه أبو الجارود، وهو زياد بن المنذر الهمداني، توفى في حدود 150 وقيل 160 للهجرة، ويكاد أن ينحصر المذهب الزيدي في المذهب الجارودي في القرون المتأخرة. طبعا هؤلاء هم غلاة الزيدية، والمسافة قصيرة جدا بينهم وبين الإمامية الاثنا عشرية الرافضة، كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. عقيدة هؤلاء الحوثيين أولا في جانب الألوهية، القوم قبوريون معظمون للقبور من أرباب الاستغاثات والتبرك الشركي، ورسائل مرجعهم الأعلى بدر الدين تطفح بهذا، لا سيما في كتاب له سماه الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز. ولا شك يا أيها الأحبة أن توحيد الله عز وجل هو أهم القضايا وأولى الأولويات وأبرز موضوع في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا لكي تكون العبادة لله عز وجل وحده، هذا مضمون الإسلام، هذا مضمون لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالقوم أتوا بضد هذا مع الأسف الشديد، كانوا من أهل القبور المعظمين لها الذين أشركوا بأصحابهم مع الله تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة دين أبي جهل وأبي لهب، ليس إلا التعلق بغير الله عز وجل. لكن انتقلت القضية من التعلق بالأصنام إلى التعلق بالأموات، والأصنام في أصلها إنما أنشئت وإنما صورت لأجل الأموات. إذن أصل الشرك التعلق بالأموات، وهذا هو حقيقة الشرك. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن التعلق بالأموات ودعاءهم مع الله جل وعلا شرك بالله سبحانه وتعالى. في صفات الله عز وجل، القوم متجهمة نفاة للصفات، ينهجون منهج المعتزلة، يرمون أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله صفاته التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمونه مشبهة ويسمونه مجسمة. ومذكرات حسين التي ذكرتها لكم أكبر شاهد على هذا الأمر. ولا شك أن الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بالكتاب والسنة، والله جل وعلا أخبرنا أن له صفات جليلة عظيمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو أعلم بالله وهو أخشى لله وهو أفصح الخلق وهو أحرص الناس على هداية الخلق. فلا شك أن ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم حق، وما دلت عليه النصوص على ظاهرها ثابت لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. فأهل السنة أهل الحق يعتقدون بما ثبت لله عز وجل من صفاته كالعلو والاستواء والنزول والوجه واليدين والمحبة والغضب إلى آخر ذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث، يعتقد الحوثيون في الإمامة، والإمامة أبرز قضية وأهم قضية عندهم في الدين على الإطلاق، أهم قضية عندهم قضية الإمامة. الإمامة في عقيدتهم هي لعلي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النص على أن الخليفة بعده علي رضي الله عنه، وبالتالي خلافة الثلاثة قبله الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم باطلة، ثم الخلافة بعد علي رضي الله عنه محصورة في البطنين، في الحسن وفي الحسين وفي ذريتهما. الأمر الرابع، يعتقدون في علي رضي الله عنه وفي أئمة أهل البيت العصمة، عندهم أن علي رضي الله عنه وأئمة آل البيت كانوا معصومين ويدندنون دائما على فكرتي الاصطفاء والخلاص المنتظر في زعمهم من قبل المهدي المزعوم. إذن مرجعية آل البيت بالنسبة لهم تفويض من الله جل وعلا، يعني أن الله قد اصطفاهم بالسيادة والقيادة والمرجعية الدينية، حتى إنهم يشبهون آل البيت بأنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل، ولا شك أن هذا مخالف للمعتقد الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري وغيره سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله عنه: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة كانت في جراب سيفه فيها بعض الأحكام الفقهية المكتوبة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالعقل والزكاة وغير ذلك. إذن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ولا آل البيت بشيء دون الأمة من حيث الأحكام أو من حيث خاصية معينة جعلها الله تبارك وتعالى فيه؟ نعم، الذي خص به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قضية معينة تتعلق بمحبتهم وبتقديرهم وبحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. أما عند الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، هي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بضعة منه، قطعة منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الصلة التي تصل الإنسان بالله تبارك وتعالى ليست صلة النسب، حتى ولو كان أشرف النسب، حتى ولو كان من سلالات النبي صلى الله عليه وسلم، الصلة التي تصلك بالله تبارك وتعالى إنما هي الإيمان والعمل الصالح. نأتي إلى موقف القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد الحوثيون كما يعتقد إخوانهم من الرافضة بغض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم والطعن فيهم بل تكفيرهم. وفي هذا يقول إمامهم بدر الدين الحوثي في لقاء صحفي جري أو أجري معه، يقول: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني الصحابة، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بمنتهى الوضاحة وبمنتهى الصراحة يعلن تكفيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زعيمهم الحقيقي حسين الحوثي، من نظر في كلامه ومذكراته يجد أنه لا توجد كلمة نابية إلا وقد ألصقها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة كلامه وبئس الكلام يقول: كل ظلم وقع للأمة وكل معاناة وقعت الأمة فيها المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لا يبغض أحد على وجه الأرض مثل عمر رضي الله عنه. يقول عمر بالذات لأنه المهندس للعملية كلها. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة؟ أليس الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم؟ أليس هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر إلى هذه التزكية، فأي تزكية أعظم منها؟ أليس هم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ إنما النظر في سيرة الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم بعلم وبصيرة وعلم ما من الله عز وجل به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فلا كان ولا يكون مثلهم. أما موقف الحوثيين من القرآن الكريم فإنهم يعتقدون بخلق القرآن، خلق القرآن عقيدة أجمع السلف الصالح على أنها عقيدة كفرية. القرآن عندهم مخلوق مثله مثل الشجر والحجر والجبل، ليس هو كلام الله تبارك وتعالى. وهم في هذا يسيرون على نهج أسلافهم من الجهمية والمعتزلة، بل إنهم يشككون في جمعه ويلمحون إلى احتمال تحريفه بزعم تلاعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما ألمح إلى هذا شيخهم وإمامهم الحسين الحوثي. كما أنهم يفسرون القرآن وفق أهوائهم، إذ هو حق خالص في زعمهم لآل البيت الذين يتلقون علومهم من الله مباشرة. ومن نظر في مذكراته ومحاضراته وجد أنه يعبث بكتاب الله عبثا عجيبا، يضرب عرض الحائط، يضرب بأقوال أئمة التفسير عرض الحائط، ويأتي بأشياء غريبة عجيبة ما قال بها إلا هو، لأنه في زعمه يتلقى هذا العلم من الله عز وجل مباشرة. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا طعنوا فيها من خلال الطعن في مصادرها. ما هو أهم مصدر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين يا أيها الإخوان؟ أهم كتاب أو أهم الكتب التي جمعت لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم عند الحوثيين مصدران كاذبان مطعون فيهما. شيخهم بدر الدين وإمامهم بدر الدين صرح في كتاب له اسمه تحرير الأفكار بإجماعهم يعني الزيدية والإمامية على عدم قبول رواياتهما يعني الصحيحين. وذكر بعضهم أن بين الصحيحين وبين الصحة مسافات ومراحل، فإذا طعن في الصحيحين فلا أن يطعن في غيرهما من مصادر السنة من باب أولى، وبالتالي سيسقط الدين كله. القرآن مطعون ومشكوك فيه، والسنة مطعون ومشكوك فيها، إذا ماذا بقي من الدين؟ لازم كلامهم أن الدين هذا كله سيكون باطلا. وإذا رأيت كلامهم في رواة الحديث وطعوناتهم في رواة الحديث فحدث ولا حرج، ابتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونهم. من العجائب والعجائب في كلامهم جمة أن بدر الدين هذا في كتابه تحرير الأفكار أتى إلى حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان جوابه عنه أن قال إنه ضعيف لا يحتج به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثقتهم هل يبقى دين يا إخواني؟ والله ما يبقى دين. هل وصلنا آية من كتاب الله بل حرف من القرآن من غير طريق الصحابة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن. هل وصلنا حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق الصحابة؟ لا. إذا ما النتيجة؟ إذا كان الطريق الذي وصلنا من خلاله القرآن والسنة مطعونا فيه فالدين كله بالتالي سيسقط. وهذا يدلك على أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته زندقة وهدفه إسقاط دين الله تبارك وتعالى بالكلية. أيضا مما يدخل في الكلام عن معتقدهم أنهم يعتقدون أن الحسين بن بدر الدين سالف الذكر هو مهدي آخر الزمان، لكنهم تفاجأوا بموته، قتل في إحدى غارات الحروب، طبعا حصلت بينه وبين الحكومة ما لا يخفاكم من حكومة اليمن حروب يسمونها الحروب الستة. في إحدى هذه الحروب قتل هذا الرجل، فانتقضت عليهم عقيدة المهدية التي يعتقدونها فيه، فاعتقد كثير منهم أن له رجعة إلى الدنيا لقيادة الجماعة ونشر العدل في الأرض. حتى إن أباه بدر الدين في إحدى اللقاءات الصحفية سئل هل تعتقد أن ابنك قد مات؟ فكانت النتيجة أن قال لا أدري، يعني هناك احتمال أن لا يكون قد مات. آتي الآن يا إخواني إلى أوجه العلاقة وتأثر بالرافضة. العجيب أن الزيدية الأوائل كانوا مبغضين للرافضة الاثنى عشرية، بل مكفرين لهم. ومن قرأ في كلام أسلاف الزيدية كالهادي الذي هو يحيى بن الحسين والقاسم الرسي ويحيى بن حمزة وغيرهم، يجد أنهم كانوا يطعنون في الرافضة بل يكفرونهم. لكن الزيدية الجارودية المعاصرة حرصت على التقارب مع الرافضة، بل حرصت على التلفيق بين المذهبين، وبالتالي أضحى المذهبان متقاربان إلى حد كبير. فالحوثيون بحاجة إلى دعم الرافضة، والرافضة بحاجة إليهم لأجل تصدير ثورتهم. حتى كانت النتيجة أن أصبحت الحوثية منضوية تحت لواء الرافضة وأحد أذرع المد الصفوي في الجزيرة العربية. ولذا عجت أطروحاتهم وكلماتهم، لا سيما كلمات الحسين بتمجيد إيران والخميني وثورته وحزب الله وما إلى ذلك من هذه التيارات الرافضية. بدر الدين إمامهم خاطب أحد أقطاب الرافضة في إيران قائلا له، واسمه مرجعية اسمه الشيرازي، أرسل إليه في مرة من المرات، أرسل له في إحدى رسائله يقول: نحن في اليمن نرى هذه الملاحظات عقبة كؤودا في طريق نجاح الحركة في اليمن التي تهتدي منهج إمام الأمة وقائد الثورة الإسلامية الإمام القائد والموجه السيد روح الله آية الله الخميني قدس الله سره وجعلنا من خدمه من اليوم إلى يوم الدين، إلى أن قال: لمعرفتنا بجهودكم التي تبذلونها لتقوية البيت الشيعي وإعادة حكم آل البيت سلام الله عليهم إلى حكم اليمن. ولذا لا نعجب من المرجع الإيراني الرافضي المعروف علي الكوراني، حينما كان له مداخلة في قناة المستقلة قال فيها بكل وضوح: السنة ليسوا إخواننا، والحوثيون جزء من طرق تمددنا. هذه في الحقيقة كلمة تختصر كلاما أو تختصر كلمات كثيرة في الحقيقة في معرفة وجه العلاقة بين الحوثيين والرافضة في إيران. السنة ليسوا إخواننا، والحوثيون جزء من طرق تمددنا. العلاقة بين أو أوجه العلاقة والتأثر بين المنهجين، منهج الرافضة ومنهج الحوثيين، يتلخص فيما يأتي. أولا، الفريقان منحرفان في باب توحيد الله عز وجل، كلاهما قبوري كما علمتم. ثانيا، معتقدهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كما قد علمتم يكفرون الصحابة، كلا الفريقين. أيضا من أوجه التقارب بين المذهبين القول بالمتعة. المتعة من أساسيات الدين الرافضي كما تعلمون، وكانت شيئا غير معروف بل مضغوط ومكروه عند الزيدية، لكن الحوثيين في العصور المتأخرة أدخلوها إلى أفكارهم وآرائهم إمعانا في التقارب مع الرافضة. أيضا من أوجه التقارب بين الفريقين اعتقادهما بمهدي منتظر على ما هو معروف عن الفريقين. أمر سادس، موقفه من القرآن والسنة جمعا وتفسيرا. الأمر السادس اعتقاد الفريقين بولاية الفقيه، يعني نيابة الفقيه للإمام المعصوم في صلاحياته. الأمر الثامن، تأثر الحوثيين بالخميني وبشعاره وبثورته. الأمر التاسع، إحياء الاحتفالات والمناسبات الدينية كما ذكرنا سابقا كعاشوراء والغدير الذي هو في 18 من ذي الحجة، والمولد واستشهاد علي والإسراء والمعراج، أصبحت مواسم للشحن والتعبية وبث الحماس لعقيدتهم وبث الحقد ضد أهل السنة والجماعة ورموزهم. ومما يدلك على مستوى عقليتهم أنهم في يوم الغدير يجتمعون في مسيرات ضخمة حتى يصلوا إلى جبل على أطراف صعدة اسمه جبل المخروق، ويقولون هذا الجبل هو معاوية رضي الله عنه، ثم يمطرونه بوابل عظيم من الرصاص، يفرغون الأحقاد أو يمثلون أنهم ينتقمون من معاوية رضي الله عنه في صورة ماذا؟ هذا الجبل. هذا مثال يدلك على مستوى العقلية التي وصل إليها هؤلاء. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أسأل الله العظيم أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن، وأن يكفينا شر هؤلاء، وأن يكفينا شر كل ذي شر، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.